بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الركن الثالث، وقلنا إن له صياغتين. الصياغة الأولى للشيخ الأخوند قدس سره، وهي وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والصياغة الثانية للشيخ الأعظم قدس سره، وهي إحراز وحدة الموضوع أو إحراز بقاء الموضوع. وقلنا أن تطبيق هذا الركن في الشبهات الموضوعية توجد فيه مشكلة على صياغة الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، وتطبيقه في الشبهات الحكمية توجد فيه مشكلة على كلتا الصياغتين، إذ قلنا أن الشبهة الحكمية لها صور، صورتها النادرة الذي ينطبق فيها هذا الركن بكلتا صيغتيه هي في حالة احتمال نسخ الحكم، كما لو علمنا قطعا بوجوب ما ثم شككنا في نسخ هذا الوجوب، كما لو أو علمنا بجواز أمر ما، كما في مسألة الزواج المنقطع، علمنا بجواز الزواج المنقطع ثم احتملنا أن الحكم بالجواز قد نسخ، فهنا ينطبق الركن الثالث بكلتا صيغتيه في مثل هذه الصورة النادرة من الشبهة الحكمية. لكن توجد صورتان للشبهة الحكمية، على كلتا الصورتين هذا الركن يوجد إشكال في تطبيقه في كلتا صيغتيه. الصورتان هما: الصورة الأولى فيما لو قطعنا بدخالة خصوصية ما في الحكم، ثم بعد ذلك ارتفعت هذه الخصوصية، كما لو قطعنا بأن الماء الكثير يتنجس عند تغيره بالنجاسة، هذه الخصوصية مقطوع بدخالتها في الحكم بنجاسة الماء الكثير، خصوصية التغير بأحد أوصاف النجاسة نقطع بدخالتها في الحكم بنجاسة الماء الكثير، وحينئذ نقول هذا ماء كثير وقد تغير بأحد أوصاف النجاسة فهو نجس، لكن لو زال التغير للماء من قبل نفسه فهنا ماذا نفعل؟ قالوا يجري الاستصحاب، هذا ماء كثير قد تغير بالنجاسة والآن قد زال تغيره من قبل نفسه، نشك ببقاء الحكم بالنجاسة، وهذا الحكم كان معلوما فيستصحب، هكذا قالوا. لكن قد يقال بعدم، بل قيل بعدم توفر الركن الثالث. لماذا في هذا المثال، في هذه الصورة؟ لماذا؟ لأن الركن الثالث على صيغة الشيخ الأخوند هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والركن الثالث على صيغة الشيخ الأعظم هو إحراز بقاء الموضوع، وعلى كلتا الصيغتين لا يتوفر في هذا المثال، لأن القضية المشكوكة ما هي؟ الماء الذي زال تغيره. والقضية المتيقنة ما هي؟ القضية المشكوكة، عفوا، شنو؟ مو الماء الذي زال تغيره، القضية المشكوكة نجاسة الماء الذي زال تغيره، بينما القضية المتيقنة نجاسة الماء المتغير، فحينئذ القضية المشكوكة غير القضية المتيقنة. هذا على صياغة الشيخ الآخون. أما على صياغة الشيخ الأعظم إحراز بقاء الموضوع، فالموضوع ما هو؟ مجموع الخصوصيات التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول. هذه الخصوصية التي تتوقف عليها الحكم المجعول، الحكم بالنجاسة، ما هي؟ التغير، تغير الماء، وهذا التغير قد زال، فإذا لم يحرز بقاء الموضوع. وكذا في الصورة الثانية للشبهة الحكمية، ما هي الصورة الثانية؟ ما لو احتملنا دخالة خصوصية بالحكم وتوفرت في مصداق ثم زالت. مثلا ضربنا هذا المثال، قلنا ما لو احتملنا دخالة الأعلمية في جواز التقليد، نحتمل ثم توفر لدي مجتهد عادل أعلم هذا يجوز تقليده على كل حال. توفرت كانت الخصوصية دخيلة في الحكم بجواز التقليد أو لم تكن دخيلة، هو مجتهد أعلم. بعد ذلك زالت أعلميته، إما لأنه قد نزل مستوى انشغل، أو لأن شخصا آخر قد صار أعلم منه. حينئذ هل نستصحب جواز تقليد زيدين؟ هذا زيد كان يجوز تقليده عندما كان أعلم، الآن نستصحب جواز التقليد؟ أيضا يمكن أن يقال بأن الركن الثالث بكلتا صيغة إيه لا ينطبق. لماذا؟ لأنه على صياغة المحقق، على صياغة الشيخ الأخوند، ما هي صياغة الشيخ الأخوند؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذه القضية المتيقنة ما هي؟ جواز تقليد زيد الأعلم. القضية المشكوكة ما هي؟ جواز تقليد زيد غير الأعلام. فالقضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، وكذلك على صياغة الشيخ الأحمر. الموضوع ما هو؟ أو جزء الموضوع على الأقل الأعلمية، والأعلمية قد زالت، موضوع الحكم قد تغير، فلا يمكن الاستصحاب. هذه هي المشكلة في تطبيق الركن الثالث بكلتا صيغتيه في الشبهات الحكمية. ما هو الحال؟ إلى هنا هذه كلها إعادة للدرس الماضي. ما هو الحال؟ المشهور قال نفرق بين ما لو كانت الحيثيات حيثيات تعليلية فيجري الاستصحاب، وبينما لو كانت الحيثيات تقييدية فلا يجري الاستصحاب. هكذا قال المشهور. إذا ننظر فنرى إن الخصوصية التي أخذت خصوصية تعليلية فيجري الاستصحاب، وإذا كانت خصوصية تقييدية فلا يجري الاستصحاب. هل سيتضح بعد من خلال توضيح السيد الصدر ما هي الخصوصية التعليلية، ما هي الخصوصية التقييدية؟ السيد الشهيد يوافق المشهور لكنه يوضح ويعمق ويؤصل، فيقول قبل الإجابة والدخول في إجابة المقام يذكر مقدمة، يقول في ما لو عرضت الحرارة على موضوع، فهنا يوجد عرض ويوجد معروض أو موضوع وتوجد علة. الآن لو عرضت الحرارة على الماء بسبب وضع الماء في قدر على النار، هنا يوجد عرض ويوجد معروض وتوجد علة. العرض الحرارة، المعروض أو الموضوع هو الماء، والعلة هي النار. السيد الصدر يقول رحمة الله عليه، انتبه، العرض قد يعرض على الماء الحرارة، وقد تعرض على الخشب، والعلة قد تكون النار وقد تكون الشمس. فهنا السيد الصدر يقول العرض يتعدد بتعدد المعروض ولا يتعدد بتعدد العلة. توضيح ذلك، يقول النار التي عرضت على الماء موضوعها ما هو؟ جاوبوني، ما هو موضوعها؟ الماء، العرض الحرارة، والموضوع والمعروض هو الماء. والحرارة التي عرضت على الخشب ما هو العرض؟ الحرارة، والمعروض الموضوع الخشب. يقول الحرارة تتعدد بتعدد المعروض، أي أن الحرارة التي عرضت على الماء هي غير الحرارة التي عرضت على الخشب. بعبارة أخرى، حينما يتعدد الموضوع المعروض يتعدد العرض. بعبارة أخرى، هذه الحرارة حتى عند العرف حينما تعرض على الماء تسمى حرارة ماء، وهي غيرها فيما لو عررت على الخشب لأنها تسمى حرارات خشب. فإذا الحرارة تغيرت بتغير الموضوع أم لم تتغير؟ جابوني، تغيرت بتغير الموضوع أم لم تتغير؟ العرض تغير بتغير الموضوع أم لم يتغير؟ يتغير بتغير الموضوع فلسفة وعرفان. في الفلسفة حرارة الماء غير حرارة الخشب، وأيضا عند العرف حرارة الماء غير حرارة الخشب. لكن العرض لا يتعدد بتعدد العلة، يتعدد بتعدد المعروض لكن لا يتعدد بتعدد العلة. فلو تعددت العلة والمعروض واحد، المعروض واحد فلا يتعدد العراض. الحرارة التي عرضت على الماء بسبب وضع القدر على النار، فيما لو رفعنا القدر، قدر الماء من النار ووضعناه بالشمس وبقي حارا، فعند العرف حرارة الماء هي حرارة الماء، هذا الماء حار سواء كان بسبب النار أو كان بسبب الشمس. فتعدد العلة لا يؤدي إلى تعدد الحرارة، أي إلى تعدد العراض. واضح؟ والخصوصيات التي هي علة أو جزء علة تسمى حيثيات تعليلية، والخصوصيات التي هي الموضوع أو جزء الموضوع هذه تسمى حيثيات تقييدية. فنأتي إلى مقامنا، نأتي إلى المقام هنا في مقام النجاسة. عرض قد يعرض على الماء وقد يعرض على الخشب، أو بمثال أوضح، النجاسة قد تعرض على الخشب وقد تعرض على الرماد. الخشب، النجاسة قد تعرض على الخشب، وحينما يتحول الخشب إلى رماد فصار الموضوع شيئا آخر، فنجاسة الخشب غير نجاسة الرماد. بتعدد المعروض تعددت النجاسة، بينما إذا تعددت العلة، إذا كانت علة النجاسة هي التغير، سواء كانت علة النجاسة هي التغير أو هي علة أخرى، حينئذ لا يتعدد العرض، بل النجاسة هي عين النجاسة. نجاسة الماء التي أثبت الشارع بسبب التغير هي عين نجاسة الماء لو فرض الحكم بالنجاسة فيما لو زال التغير، ولا تعتبر نجاسة أخرى. بتعدد العلة لا يتعدد العراض، إنما بتعدد المعروض يتعدد العراض. وعليه إذا كانت الخصوصيات راجعة إلى الموضوع بمعنى حيثيات تقييدية، فنعم يختل الركن الثالث، لأنه الحكم بالنجاسة على الخشب هو غير الحكم بالنجاسة على الرماد، وبالتالي لا ينطبق الركن الثالث لا بصيغة الشيخ الأخون ولا بصيغة الشيخ الأعمى. بينما إذا كانت الخصوصيات حيثيات تعليلية راجعة إلى العلة، فحتى لو تغيرت العلة فحينئذ الحكم بالنجاسة على الماء هي عين الحكم بالنجاسة قبل زوال التغير وبعد زوال التغير، فينطبق الركن الثالث في بكلتا صيغتين، لأنه ما يتغير الموضوع بالحيثية التعليلية. فحينئذ نأتي إلى مثال، نقول الماء المتغير بالنجاسة نجس، الماء المتغير بالنجاسة نجس. شو أنت تقول؟ الماء المتغير بالنجاسة، ما هو العرض؟ الحكم بالنجاسة. ما هو المعروض؟ الماء. ما هي العلة؟ التغير. بعد زوال التغير أن نجاسة الماء التي كنا نقطع بها تغيرت أم لم تتغير؟ لم تتغير، فنستصحب بقايا النجاسة. لم يتغير الموضوع، إنما تغيرت العلم. وحينئذ إذا كانت الحيثية المأخوذة حيثية تعليلية فيجرى الاستصحاب وينطبق الاستصحاب بكل تفصيلته، وإذا كانت حيثية تقييدية فلا يجرى الاستصحاب. بعبارة أخرى، إذا كانت الخصوصية عبارة عن علة أو جزء علة للحكم فيجرى الاستصحاب، وإذا كانت الخصوصية عبارة عن موضوع أو جزء الموضوع للحكم وقد تغيرت أو زالت هذه الخصوصية فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ واضح جيد. إذا عرفنا ذلك يتساءل السيد الشيخ، كيف نعرف أن هذه حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية؟ كيف نعرف؟ هذا هو مهم. فإذا كانت حيثية تعليلية يجري الاستصحاب، وإذا كانت حيثية تقييدية فلا يجري الاستصحاب. كيف نعرف؟ قالوا نعرف من خلال لسان الدليل. فالدليل إذا قال إن الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، إذا تغير يعني جعل التغير شرطا، الشرط هنا يعني بمعنى العلية، أو علة بلسان الدليل فهذه حيثية تعليلية. وإذا قال الشارع الماء المتغير بالنجاسة نجس، فهنا شنو؟ وصف للموضوع وليس علة، فهذه حيثية تقييدية. هكذا قيل، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول ليس الأمر كذلك. لماذا؟ خلينا نطبق هذا المقدار. قال وين وصلنا؟ ولأجل حل المشكلة المذكورة نقدم مثالا من الأعراض الخارجية، فنقول إن الحرارة لها معروض وهو الجسم، وعلة شنو الجسم؟ حطوا لها مثال الماء أو الخشب مثالنا، يعني لها معروض أو موضوع، وعلة وهي النار أو الشمس، والحرارة تتعدد بتعدد الجسم المعروض لها يعني بتعدد الموضوع، فحرارة الخشب غير حرارة الماء ولا تتعدد بتعدد الأسباب، يعني إذا تبدون تكتبون بتعدد العلل. والحيثيات التعليلية، فإذا إذا تبدون تكتبون الحيثيات التعليلية شنو هي؟ الخصوصيات التي هي جزء علة أو علة للحكم. والحيثيات التقييدية التي هي موضوع أو جزء موضوع للحكم. فإذا كانت حرارة الماء مستندة إلى النار حدوثا وإلى الشمس بقاء، حرارة الماء، شوفوا حرارة الماء يعني الموضوع شبيه واحد، العرض واحد والمعروض واحد، لكن هذا الماء حطيناه على النار ثم رفعناه عن النار، حطيناه تحت الشمس وبقي حارا. العرف يفهم أن حرارة الماء التي كانت بسبب النار هي عين حرارة الماء التي هي بسبب الشمس. هسه هذا الكلام حتى لو لم يكن مقبولا فلسفيا لكنه مقبول عرفيا. واضح؟ تعدد العرض بتعدد المعروض مقبول فلسفيا ومقبول عرفيا، لكن عدم تعدد العرض بتعدد السبب قد لا يكون مقبولا فلسفيا لكنه مقبول عرفا. قال ولا تعتبر حرارتين متغيرتين، بل هي حرارة واحدة لها حدوث وبقاء. ونفس الشيء نقوله عن الحكم بالنجاسة مثلا، فإن لها معروضا وهو الجسم. النجاسة إذا تردون تكتبون مرة تعرض على الخشب ومرة تعرض على الرماد بعد تحول الخشب رمادا. وعلة وهي التغير بالنسبة إلى نجاسة الماء، مثلا أجي أطبق على الماء. والضابط في تعددها تعدد معروضها لا تعدد الحيثيات التعليلية. يعني إذا تعدد المعروض يعني نجاسة الخشب المعروض الخشب، نجاسة الرماد المعروض الرماد، تتعدد النجاسة. بينما إذا لم يتعدد المعروض نجاسة الماء بعد التغير ولا شك ببقاء هذه النجاسة بعد زوال التغير، نجاسة الماء هي إذا فرض أنها باقية فهي نفس النجاسة. فالخصوصية الزائلة التي سبب زوالها الشك في بقاء الحكم إن كانت على فرض دخالتها بمثابة العلة والشرط، يعني العلة والشرط بمعنى واحد، فلا يضر زوالها بوحدة الحكم. ما هو الحكم؟ النجاسة. ولا تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة الحكم بقاء للحكم حدوثا. يعني الحكم بنجاسة هذا الماء عندما تغير الماء قبل زوال التغير، لو فرض أن الحكم بالنجاسة باقين فهو نفس الحكم نفس النجاسة ليس شيئا آخر، فنشك بالبقاء فنستصحب، وهنا لا يصير تغير لا بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ولا بوحدة الموضوع. قال كما هو الحال في الحرارة أيضا. وأما إذا كانت الخصوصية الزائلة مقومة لمعروض الحكم، مقومة لمعروض الحكم كخصوصية البولية الزائلة عند تحول البولي بخارا، أو خصوصية الخشبية الزائلة عند تحول الخشبي رمادا، فهي توجب التغاير بين الحكم المذكور والحكم الثابت بعد زوالها. نجاسة الخشب غير نجاسة الرماد، نجاسة البول غير نجاسة البخار لو ثبتت، ما نقدر نستصحب. فكلما كانت الخصوصية غير المحفوظة من الموضوع أو من القضية المتيقنة من الموضوع، إشارة إلى صياغة الشيخ الأعظم، من القضية المتيقنة إشارة إلى صياغة الشيخ الأخوند، حيثية تعليلية فلا ينافي ذلك وحدة الحكم حدوثا وبقاء، ومعه يجري الاستصحاب. وكلما كانت الخصوصية مقومة للمعروض كان انتفاؤها موجبا لتعذر جريان الاستصحاب، لأن المشكوك حينئذ مباين للمتيقن. ومن هنا يبرز السؤال التالي: كيف نستطيع أن نميز بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية المقومة لمعروض الحكم؟ الحيثية التعليلية شنو هي الحيثية التعليلية؟ العلة أو جزء العلة. الحيثية التقييدية الموضوع أو جزء الموضوع. فقد يقال إن مرجع ذلك هو الدليل الشرعي، لأن أخذ الحيثية في الحكم ونحو هذا الأخذ تحت سلطان الشارع، فالدليل الشرعي هو الكاشف عن ذلك. فإذا ورد بلسان الماء إذا تغير تنجس، فهمنا أن التغير اتخذ حيثية تعليل، اتخذ حيثية تعليلية، يعني التغير شبيه علة لنجاسة الماء لأنه صيغة بلسان الشرع. وإذا ورد بلسان الماء المتغير متنجس، فهمنا أن التغير حيثية تقييدية. وعلى وزان ذلك في مثالنا الثاني، مرة يقال قلد زيدا، قلد زيدا إن كان عالما، فالأعلمية أو العلمية أخذت حيثية تعليلية. أو قال قلد زيدا العالم، فالحيثية أخذت حيثية تقييدية. وهكذا. لكن الصحيح سيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن نحن نسلم أن أخذ الحكم بيد الشارع، ونحو أخذها في عالم الجعل، نحو أخذ الحيثية على نحو الحيثية التقييدية أو على نحو الحيثية التعليلية هو أمر بيد الشارع. لماذا؟ قال لأن الشارع يستحضر مفاهيم، وبإمكانه يستحضر مفاهيم، مثلا يستحضر مفهوم الماء ومفهوم النجاسة ومفهوم التغير، وبإمكانه أن يجعل التغير علة للنجاسة الماء، وبإمكانه أن يجعله وصفا للموضوع. نعم، هذا كلام نسلم به، لكن هذا كله في عالم الجعل. وتتذكرون في صفحة، ما أدري أعطيكم الصفحة وين، بس أعطيكم الموضوع، بموضوع الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. ماذا قلنا الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني؟ مو قلنا بعالم الجعل لا يوجد بقاء وحدوث، تتذكرون لو ما تتذكرون؟ قلنا إنما في عالم المجعول يوجد بقاء وحدوث. جيد، فهناك ماذا قلنا؟ قلنا إن الاستصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجهل، إنما يجري بلحاظ المجعول والفعلية، فلا بد أن نلحظ المسألة في عالم الفعلية. في عالم الفعلية التغير ما هو؟ هو علة، لو هو حيثية تقييدية، هو حيثية تعليلية، لو حيثية تقييدية. في عالم الفعلية ما هو التغير؟ فنقول هل النجاسة منصبة على التغير حتى يكون جزء الموضوع؟ شنو منصبة على التغير؟ لو منصبة على الماء إذا كان متغيرا، فيتبين في عالم الخارج وعالم الفعلية لا معنى لأن ينصب الحكم على التغير ليكون جزء الموضوع ووصف للموضوع، إنما النجاسة تنصب على الماء إذا تغير، وحينئذ في عالم الخارج، في عالم الخارج يثبت أن التغير علة، سواء جاء بلسان الدليل بنحو الشرط أو بنحو الوصف للموضوع، سواء قال الشارع الماء الكثير ينجس إذا تغير، أو قال الماء الكثير المتغير ينجس، لا فرق بين ذلك. في عالم الخارج هو شنو؟ جابوني، هو علة. وفي مثالنا الآخر، في مثالنا، خلونا في مثال، إذا كان مثلا قال الشارع قلد المجتهد، قلد الشخص المجتهد، واضح بعد أن هذه الحيثية حيثية تقييدية، يعني وصف للموضوع، مقوم لموضوع الحكم بجواز التقليد، ولو صيغت بعنوان إذا كان الإنسان مجتهدا فقلده، حتى لو صيغت بلسان الشرطية والعلية، بلسان الحيثية التعليلية، هي أخذت واصف للموضوع. في عالم الخارج لابد أن نلحظ الحيثية، هل هي حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية؟ واضح الفكرة؟ خلينا قال، والصحيح إن أخذ الحيثية في الحكم بيد الشارع، وكذلك نحو أخذها في عالم الجعل، إذ في عالم الجاعل يستحضر المولى مفاهيم معينة كمفهوم الماء والتغير والنجاسة، فبإمكانه أن يجعل التغير قيدا للماء، وبإمكانه أن يجعله شرطا في ثبوت النجاسة، يعني بإمكانه أن يجعل حيثية تقييدية، وبإمكانه أن يجعل حيثية تعليل. صحيح، تبعا لكيفية تنظيمه لهذه المفاهيم في عالم الجاعل، غير أن استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجاعل، بل بلحاظ عالم المجعول، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للأمر الخارجي، الماء الخارجي، لكي يكون له حدوث وبقاء كما تقدم. إذا تردون تكتبون وين تقدم؟ في جريان الحكم، في في الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. تفهمون هذا الموضوع عند مراجعة ذاك الموضوع. وعليه فالمعروض محدد واقعا، وما هو داخل فيه وما هو خارج عنه لا يتبع في دخوله وخروجه نحو أخذه في عالم الجعل، بل مدى قابليته للاتصاف بالحكم خارجا. فالتغير مثلا لا يتصف بالنجاسة والقذارة في الخارج، بل الذي يوصف بذلك ذات الماء. والتغير سبب الاتصاف. يعني شنو سبب الاتصاف؟ يعني علة الاتصاف، يعني علة اتصاف الماء بالنجاسة. واضح؟ قال والتقليد وأخذ الفتوى يكون من العالم بما هو عالم أو من علمه بحسب الحقيقة، فالتغير حيثية تعليلية ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا. شنو يعني ولو أخذت تقييدية جعلا ودليلا؟ يعني ولو قال الشارع في لسان الدليل، ولو قال الشارع الماء المتغير نجس ولو أخذت وصفا، فالمراد حيثية تعليلية، والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة. ولو قال قلد الإنسان إذا كان مجتهدا، اكتبوها حتى تضعتكم، ولو أخذ التقييدية جعلا ودليلا، يعني ولو قال الشارع الماء المتغير نجس والعلم حيثية تقييدية لوجوب التقليد ولو أخذ شرطا وعلة، يعني كم ولو قال الشارع قلد الإنسان إذا كان مجتهدا. وهنا نواجه سؤال آخر، إن المعروض واقعان، المعروض يا هو واقعان الآن في مثال الماء وبعد والمجتهد، لا الحرارة عرض، بأي نظر نشخصه؟ نشخصه بالنظر الدقي أم بالنظر العرفي؟ لأنه بالنظر الدقي المعروض الآن، مو قلنا المعروض إذا تغير المعروض يتغير العرض؟ جابون إذا تغير المعروض يتغير العرض لو لا؟ زين، هذا التغير بأي لحاظ نشخصه؟ بالنظر الدقي أم بالنظر العرفي؟ لأن شيء قد يكون متغيرا بالنظر الدقي لكن ليس متغيرا بالنظر العرفي الفلسفي، دقة الفلسفية، لا لا الفلسفي، يعني إيه طبعا الواقع، لا العرف الدقي يعني بالنظرة الفلسفية الدقيقة، مو الفلاسفة يقولون الآن حركة اليد هذه لو جئت بها بنفس التفاصيل والجزئيات الحركة الثانية هي عين الحركة الأولى؟ بالنظر العرفي شنو؟ هي نفسها. واضح الفكرة؟ فهنا يقول هل ننظر لها بالنظر الدقي أم بالنظر العرفي؟ مثال، مثال في الشبهة الحكمية الآن، لو نظرنا إلى الكرم، لو كنا نعلم أن هذا الماء في الخارج 43 إشبر إلا كسر، هذا الماء الذي في الخارج، ولكننا لا ندري التحديد الشرعي لهذا الماء، هل هو 43 إشبر إلا كسر أم هو 27 إشبر؟ شوي تبولي، هاي المثال دقيق لأنه العبارة مو واضحة. إذا وأخذنا منه كف، أخذنا منه كف، سؤال الله، إذا كان عندنا شبهة حكمية حتى تعرفون شو، مو شبهة موضوعية، إحنا نعرف إن الماء في الخارج 43 إشبر إلا كسر، أخذنا منه كف شيء يسير، إذا كان فصارت شبهة حكمية، إذا كان الكر بالتحديد الشرعي 27 إشبر فهذا الماء الخارجي شنو؟ كر، كر، وإذا كان 43 إشبر إلا كسور فهذا الكر قد نقص قليلا، تبين وين؟ فهذا شبه حكمية لو مش شبه حكمية؟ جيد، بالتحديد الدقي هذا الماء الذي أخذنا منه جزءا يسيرا لم يعد معتصما وكرا. لكن بالتحديد العرفي هذا الجزء اليسير لا يجعل الكر يزول اعتصامه. فبأي لحاظ؟ فهذا الماء لو تغير ثم زال تغيره، هذا التحديد، هذا المعروض، هذا معروض للنجاسة لو مو معروض للنجاسة؟ هل عندما أخذنا منه كفا، افترض هذا لم يتغير ثم أخذنا منه كفا فتغير، أو هذا سقطت فيه نجاسة، عوف التغير سقطت فيه نجاسة، ما دام كرا لم ينجس، ما دام قد أخذنا منه كف تنجس، هذا المعروض هذا الذي كنا نحكم بطهارته قبل قليل أو بنجاسته نستصحب أم تغير المعروض؟ بالدقة تغير، عند العرف لم يتغير. فما هو؟ كيف نأخذ النظر إلى المعروض؟ نلحظه بالنظر الدقي أم بالنظر العرفي؟ واضح الفكرة؟ الجواب هو إن الاستصحاب حكم شرعي قيل من إنسان يتعامل مع العرف، فإذا حينما قال استصحب نظرك إلى المعروض بالنظر العرفي وليس بالنظر الدقي. كيف كان المعروض؟ ما هو المعروض؟ كر بنظر العرف، فأخذ القدر اليسير لا يزيل عنه الكرية في نظر العرف. واضح؟ واضح؟ خلينا نقرأ الأربعة. قال: وهنا نواجه سؤالا آخر، وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخصه؟ المعروض، المعروض يا هو المعروض في أمثلتنا السابقة، الماء هذا المعروض، الخشب، الرماد، بعد العالم المجتهد. مثلا إذا أردنا في الشبهة الحكمية أن نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه، هاي كنت تكتبونها، شنو يعني نستصحب اعتصام الكر بعد زوال جزء يسير منه؟ شلون تتحقق الشبهة الحكمية؟ شنو معنى؟ كتبوا مثال: لو كنا نعلم في الخارج بأن هذا الماء يساوي 43 إشبر إلا كسر إلا ثمن، ولا ندري أن التحديد الشرعي للكر هل هو 27 إشبر أم 43 إشبر إلا ثمن، وهذه شبهة حكمية. فإذا كان التحديد الشرعي هو 27 إشبر فهذا الماء الخارجي كر، وإن أخذنا منه جزءا يسيرا. وإذا كان التحديد الشرعي 43 إشبر إلا كسور فهذا الماء الذي أخذنا منه كفا ليس كرا بالدقة العقلية. إن نستصحب اعتصام الكر، شنو اعتصام الكر؟ كونه كرا. يعني شنو يعني كونه كرا؟ يعني لا ينجس بمجرد الملاقات. فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء، فكيف نشخص معروض الاعتصام؟ يا هو معروض الاعتصام الماء الكثير. فإننا إذا أخذنا بالنظر الدقيق العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء. يا هو الذي كان معتصم؟ جاوبوني، هذا الماء قبل أخذ جزء يسير منه. الآن الذي نشك ببقاء اعتصامه ماء آخر نقص منه جزء يسير، هذا بالنظر الدقيق. فإذا إذا كان اختلف المعروف جابوني يجري الاستصحاب لا يجري. هسه قلنا العرض يتعدد بتعدد المعروف، واضح جيد. وإذا أخذنا بالنظر العرفي وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق. طبعا إحنا انتبهوا لي هنا، إذا قطعنا بأن الماء قد نقص عن 43 شبر قطع ولو جزءا يسيرا، لا إحنا كلامنا في الشك. إذا قطع فماكو شيء بعد، انتهينا، ما عندنا شك حتى نستصحب. لا إيه مو قلت بقى شك عندك، لا بالنظر الدقي هذا الماء غير هذا الماء، ما دام أخذ منه جزء يسير الذي كنت تحكم عليه بالاعتصام ماء، والذي تشك ببقاء اعتصامه ماء آخر. شو أنت بقول؟ لكن مو معنى عد ما أخذ الجزء يسير، هالملاحظة وهي مهمة ما شرحتها بالأثناء، مو معنى أنت قاطع بأن هذا كان ثلاث، إحنا للتوضيح قلنا هذا 43 إشبر إلا كسر قطعان، وعندما أخذت كف منه نقص عن هذا المقدار. إذا قاطع ما في استصحاب، كلامنا لا بقيت شك أنه هذا الكرية انثلمت أو لم تنثلم، مع أنك شاك ولست قاطع بالنظر الدقي، الماء الثاني غير الماء الأول، واضح عندكم الفكرة. لكن بالنظر العرفي الماء الثاني هو نفس الماء الأول، لأن معظم الماء باقين. لكن دير بالكم هاي لعلي ما أوضحت بشرح، مو إحنا قاطعين بنقصان الماء عن الكور، لا عندنا شك، ولا إذا قاطعين ما يجري الاستصحاب، انتبهين. قال وجدنا إن المعروض، ولكن سيد الصدر ماذا قال؟ قال فيما إذا احتملنا بقاء الاعتصام وعدم انثلامه بزوال ذلك الجزء. أكو احتمال، وإلا إذا ماكو احتمال ما يجري الاستصحاب. فإننا إذا أخذنا بنظر الدقة العقلي وجدنا أن المعروض غير محرز بقاء، لأن الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزء من المعروض بهذا النظر. وإذا أخذنا بنظر العرف وجدنا أن المعروض لا يزال باقيا ببقاء معظم الماء، لأن العرف يرى أنه نفس الماء السابق، والشيء نفسه نواجهه عند استصحاب الكرية بعد زوال الجزء اليسير من الماء في الشبهة الموضوعية. هسه شلون الشبهة الموضوعية؟ لازم تضربون مثال الشبهة الموضوعية. شنو الشبهة الموضوعية؟ هذا الماء نفسه، احنا نعرف ان الكور بالتحليل الشرعي 43 اشبر الا كسر، واضح الفكرة، وهذا كان كرا، لكن الان نقص ولا ندري هل بقي كرا ام لا. هاي شبهة موضوعية، ما عندنا شبهة حكمية. شوفوا مثال الشبهة الموضوعية غير الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية كنا ما ندري شنو التحليل الشرعي، هنا الشبهة الموضوعية نعلم التحليل الشرعي ونشك بالمصداق الخارجي، أيضا يجري نفس الكلام. بالشبهة الموضوعية نستصحب أم لا نستصحب، أيضا إذا كان النظر الدقي المعروض مختلف، إذا كان النظر العرفي المعروض واحد. والجواب إن المتبع هو النظر العرفي، لأن دليل الاستصحاب خطاب عرفي منزل على الأنظار العرفية، فالاستصحاب يتبع صدق النقض عرفان، وصدقه كذلك. شنو كذلك؟ صدق النقض عرفان يرتبط بانحفاظ المعروض عرفان وبأخذ كف من الماء. العرف لا يرى أن الماء الثاني غير الماء الأول، طبعا لابد من بقاء الشك أنه يشك أن هذا كر أو ليس بكران، وإلا إذا قطع العرف بأن هذا نقص عن الكر فأيضا لا يجري الاستصحاب. الركن إذا شك بعد ما يحتاج استصحاب، إذا قاطع بأنه هذا معتصم، إحنا كلامنا في فرض الشك. صلوا على محمد وآله.